هذا فرق واحد، فرق شيء ثاني هنفكر فيه ان شاء الله. زين، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدليل الثاني على لزوم الاحتياط في مسألة الشك في الجزئية. إن شاء الله تتذكرون الموضوع ما أدري ولا. إحنا كلامنا كان في الشك في الجزئية. يعني شنو الشك في الجزئية؟ ما ندري أجزاء الصلاة 9 أو 10. جلسة الاستراحة مثلا يقول السورة مثلا واجبة لو غير واجبة، فنشوف أجزاء الصلاة 9 أو 10. هذا الذي يعبر عنه بالأقل والأكثر ارتباطيين. قلنا وقع كلام أن هذا مورد للبراءة ومورد للاشتغال. قد يستدل للاشتغال بأدلة. الدليل الأول تقدم عليه، ونتذكر الدليل الأول أنه عندنا علم إجمالي بوجوب استقلالي نفسي قد تعلق إما بالتسعة أو بالعشرة. مقتضى هذا العلم الإجمالي لزوم شنو؟ لزوم الاحتياط. ونوقش بعدة مناقشات وبينا احنا المناقشة الصحيحة ما كرر بعد. ثم انتقلنا علما، والحصيلة اللي تضحك ان هذا الدليل دليل شنو؟ باطل. الدليل الاول لا يمكن الاستناد اليه باثبات لزوم الاحتياط. ثم انتقلنا الى الدليل الثاني، بينت ترى الدليل الثاني بس هم اكرر الكياب باختصار عاجل حتى ندخل في المناقشة. إذا ما تستذكر الدليل بشكل تام ما تتوجع علما إلى المناقشة. الدليل الثاني بسيط ما كان في شيء، أن الأحكام الشرعية عندنا تنشأ النية عندنا 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 معاشر العقلية مقابل منه الأشاعرة. إحنا عندنا الأحكام تنشأ من مصالح من أغراض في متعلقاتها. فالله عز وجل حينما أوجب الصلاة على عباده حتما وحتما يوجد غرض، يوجد مصلحة، يوجد ملاذ في الصلاة. لأجل ذلك أوجب الله عز وجل الصلاة. حينئذ نحن نشوف هذا الغرض هل تحقق عندما نأتي بالتسعة للعشرة؟ هل تحقق الغرض أو لم يتحقق الغرض؟ فيلزم حينئذ تحصيله بعد لزوم الإتيان بتحقيقه. بعد لزوم الإتيان به يلزم تحقيقه، وتحقيقه الجزمي، وتحققه الجزمي لا يكون إلا بالإتيان بمن؟ بالعشرة. فيلزم الإتيان بالعشرة من باب لزوم تحصيل الغرض. بس أنا قلت هذا مبني علما على مقدمات كلها بينتها سابقا. واحدة من المقدمات أن الغرض يلزم تحصيله. قلت ليش يلزم تحصيله؟ لأنه هو منشأ وجوب الصلاة. وإذا ما يلزم تحصيله الله ما كان يوجب علينا. إذا ما يلزم تحصيله وما كان الله عز وجل يوجب علينا الصلاة، فلابد هو يجب تحصيله. هذا واحد. اثنين، هذا الغرض غرض واحد، ليس شنو غرض، لا انه يوجد غرضان، غرض في التسعة وغرض في من في العشرة. والا كان من الاستقلاليين لا من الارتباطيين. فالواجب تردد بين الاقل والاكثر. الاستقلاليين اذا كان بالتسعة غرض وبالعشرة غرض ثاني، ما هذا مثلا من هالقبيل. احنا ندري غرض في التسعة موجود، ما ندري غرض ثاني في العشرة موجود وما موجود. الى هيك شيء هذا راح يصير من الاقل والاكثر الاستقلاليين، وهذا قل فرض ان الغرض شنو وقل فرض ان المورد من الاقتباطيين دون الاستقلالية. ومقدمة ذاتها ما تذكرتها كلها بالسرطة فيما سبق هو انه الغرض لا يتردد بين الاقل والاكثر، فان الواجب يتردد بين الاقل والاكثر دون الغرض. اذا هناك غرض واحد جزما، ونشك في تحقق ذلك الغرض الواحد بالتسعة، فيلزم عقلان من باب قاعدة، من باب قاعدة شنو؟ اشتغال اليقين يعني بالغرض، الفراغ اليقيني، وهو لا يتحقق الفراغ اليقيني إلا بما بالإتيان بالعشرة. وقلنا هذا الدليل تمسك به من تمسك الشيخ الآخوند ايه على وجوب الاختيار، بس عقلان العقلان يجب الاختيار لهذا الدليل، وتمسك بالدليل الاخر الخلف وذات صاحبه. هذا كله ذكرناه سابقا، محاضرتنا الجديدة من الان ان شاء الله تعالى، وفيه اولا وثانيا. اما اولا فلأننا ندعي أن الغرض وإن كان واحدا كما قيل وليس متعددا، إذ لو كان متعددا لزم أن يكون المورد من الاستقلاليين. هذا كله خليه بين شريطين، ولكن نقول إن الغرض الواحد قابل للشحة والضيق، يعني هو من قبيل الكل المشكك الذي له مراتب، وحينئذ نقول إن الغرض بمرتبة التسعة نجزم بثبوته، وأما سعته بحيث يمتد إلى الجزء العاشر فهو شيء مشكوك. إذن الغرض واحد لا متعدد، ولكن هو من قبيل كل المشكك وبمرتبته الأقل نجزم بثبوته. وقد حققنا ذلك من خلال الإتيان، من خلال الإتيان ديما بالتسعة أجزاء. وأما بمقدار السعة فيشك في أصل ثبوته، فلا يكون المورد من قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذ صحيح عندنا يقين باشتغال الذمة بالغرض، ولكن بالمرتبة الأقل. وقد فرغنا ذمتنا يقينا من هذا الذي اشتغلت به يقينا عند الاتيان بالجسم. واما بالمقدار الزائد من الغرض فلا يقين لاصل الاشتغال والثبوت، فلا معنى لتطبيق قاعدة الاشتغال اليقيني بلحاظ ماذا؟ السعة. وهذه قضية ظريفة يجدر الالتفات إليها. هل أسمى النساء؟ أشوف شلون إن شاء الله معنا راح أضرح بعض الأمور. ولعل هذا هو مقصود من أشكل على الشيخ الأعظم، فإنه ينقل كما جاء في فوائد الأصول للشيخ النائيني الجزء الأول في أجور التقريرات، يلي فوائد الأصول اشتباه أجور التقريرات، الجزء الأول صفحة 124، هاي من الطبعة القديمة. أن الشيخ في مسألة قصد القربة في الصلاة، هل يلزم تحقيقه، أي تحقيق قصد القربة، فيما إذا شككنا في اعتباره في الصلاة؟ إذا شكيت، إذا أنت تقول لي شيخنا هاي شنو؟ أقول لك إذا شكينا، أنت في مثال الصلاة لعله ما تقبل، جيب لنا مثال شنو؟ ما ترد السلام. نشوف هل يعتبر في جواب السلام رد السلام قصد القربة وهارزيني ولا أو لا؟ إنه في هذه المسألة استدل الشيخ على وجوب الاحتياط بمسألة الغرض، وقال هناك غرض جزمي من التكليف بالصلاة او برد السلام او ونحن اذا حققنا ذلك الواجب من دون قصد القربة فسوف نشك في تحقق ذلك الغرض، فيلزم لأجل تحصيل الفراغ اليقيني يلزم الإتيان بقصد القربة. هكذا ذكر الشيخ الأعظم على منبر مجلسي في منبر مجلس درسي. وأشكل بعض التلاميذ عليه بأننا نشوف في وجود قرضين بلحاظ شنو؟ هذا الجزء او الشرط المشكوك، اعني قصد القربة كأنه شرط او جزء مشكوك، انا اشك في وجود غرض بلحاظه، وانما الذي نجزم بوجود الغرض فيه هو المقدار الأقل، يعني ما عدا قصد القرب. اما بمبدا بلحاظ قصد القربه فنشك في وجود الخرص. فلا يكون المورد من موارد شنو كله الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هكذا اشكل منه تلميذ البعض واجابه الشيخ في مقام واجابه الشيخ ودش سره بان الغرض في الصلاه واحد ونحن نشك في تحقق ذلك الغرض الواحد اذا لم يؤت ديما بقصد القرب. انتهى. ونحن في مقام التعليق على هذا الحوار بين الأستاذ وتلميذه نقول لعل مقصود التلميذ ما أشرنا إليه. يعني هو يريد أن يقول للشيخ أنا أسلم أن الغرض واحد ولا أقول هو متعدد وإلا يلزم أن يصير المورد من الاستقلاليين. بيد أن هذا الواحد هو ذو مراتب وبالمرتبة الأقل نجزم بتحققه وبالمرتب وذلك يتحقق بالإتيان بالعقل. وأما بلحاظ المرتبة الزائدة فنشك في أصل ثبوت الغرض أي نشك في السعادة. فيخرج المورد من قاعدة الاشتغال اليقيني ويصير من موارد شكونا الشك في أصل الاشتغال. وعلى أي حال هناك أمور أربعة نحتاج إليها كي يتجلى هذا المطلب. الأمر الأول قد تسأل كيف نثبت أن الغرض هو ذو مرتبة واحدة ولكنه العفو هو واحد ولكنه من قبيل الكل المشكك. إن هذا يحتاج إلى إثبات إذ لعله احتمال المقابل شنو لا تتسرع لا تجيب للاحتمال المقابل شنو وجود غرض آخر هذا لا تجيبه بعد راح يصير استقلالي. إذ من المحتمل أن يكون الغرض شنقول أن يكون الغرض بسيطا بتمام معنى الكلمة وليس ذا مراتب حتى تقول بالمركبة الضيقة نزم بالاشتغال ونجزم بتفريغ الذمة وبالمرتبة العزيز نشك في أصل الاشتغال. كلا وإنما هو واحد بسيط بتمام معنى الكلمة. والجواب إنه لا معنى للبساطة. ثبوتان بلا حاجة إلى نفي إثباتان، فإنه ما دامت هناك أجزاء للواجب فكل جزء سوف يصير دخيلا، سوف يصير دخيلا في الغرض. فالجزء الأول دخيل في الغرض، ولذا اعتبره المولى، والجزء الثاني دخيل في الغرض، وهكذا. فلو كان الغرض واحدا بسيطا بتمام معنى الكلمة فيلزم أن يكون الواجب واحدا ليس له أجزاء. إذن لازم دخلت كل جزء في الغرض هو أن يكون الغرض ذا مراتب، ولا يتعقل البساطة التامة مع فرض مدخلية كل جزء في الغرض. إذن ثبوتان لا يمكن فرض البساطة التامة حتى تسأل عن كيفية إثبات ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قد تقول إذا كان الغرض ذا مراتب فما الفرق حينئذ بين هذا وبين أن يكون هناك غرض آخر مستقل؟ إنك نفيت ذاك من باب أنه يدخل المورد آنذاك تحت الاستقلالية، ونحن نقول بناء على فكرة المراتب يأتي نفس ذاك، فحكم المراتب للغرض الواحد، حكم وجود غرض ثاني مستقل يعني انه يلزم ان يدخل الى الموردين تحت عنوان الاستقلالية حكما، وإن لم يكن منه حقيقة. قد تسأل هكذا، والجواب إنه إذا فرضنا وجود غرض آخر غير الغرض الأول فبالإتيان بالأقل يحصل امتثال بقدر الأقل. وهذا بخلافه لو كان الغرض واحدا وهو ذو مراتب، فإن هناك ارتباطية في هذا الغرض الواحد تمنع من تحقق الامتثال بمقدار المرتبة الأقل من الغرض، لأنه ترابطية مع المرتبة الأخرى، أي هناك ترابط في عالم الامتثال. إذن لا يلزم من فرض فكرة المراتب، لا يلزم أن يصير المورد مصداقا حقيقة أو حكما للاستقلالية. الأمر الثالث، قد تقول إن مدخلية الشيء، مدخلية الجزء في الغرض قضية تكوينية وحقيقية وليست مجرد اعتبار، والقضايا التكوينية لا معنى للتمسك فيها بأصل البراءة، فلا معنى لقولك إن مدخلية الجزء العاشر في الغرض مشكوكة فنرفعها بحديث رفع، أنه لا معنى لذلك بعد كوني مدخلية الجزء في الغرض قضية تكوينية. والجواب صحيح، إن مدخلية الجزء في الغرض شيء تكويني وليس باعتبار معتبر، ولكن الضيق واشتغال الذمة والكلفة عبارتنا شتى وحسن واحد، مقصود ضيق كلفة زائدة اشتغال ذمة كل واحد ليس شيئا تكوينيا، فنشك في وجود كلفة زائدة بلحاظ المرتبة الزائدة، بلحاظ المرتبة الزائدة من الغرض، فنرفع تلك الكلفة بحديث الرفع، ونقول الكلفة من ناحية هذه المدخلية، أي مدخلية الجزء العاشر في الغرض، هي مشكوكة، لا أن مدخلية الجزء العاشر في الغرض نرفعها، كلا ثم كلا، إن مقصودنا من تطبيق حديث الرفع وهذا وعليه فلا إشكال. الأمر الرابع الأخير، قد تقول كما يظهر من بعض كلمات الشيخ النائيني، قد تقول إن أصل البراءة لا معنى لتطبيقه حتى بلحاظ لا يمكن تطبيقه أبدا، وذلك ببيان أن تطبيق الحديث بلحاظ التسعة يعني الأقل هكذا الشيخ النعيمي يظهر من كلامه هذا الشيء. العاب التسعة لا معنى له، لأنه لو رفعنا الكلفة من ناحية التسعة فلازمه الضيق، ثبوت الضيق. يعني نحن ملزمون بالعشرة، فإن لازم رفع مدخلية التسعة إثبات مدخلية العشرة وأنه يلزم الإتيان بالعشرة. وحديث الرفع جاء للتوسعة لا لإثبات الضيق. إن تطبيق حديث الرفع بلحاظ التسعة خلف، خلف شنو؟ خلف التوسعة والمنة. هذا إذا أردنا تطبيق حديث الرفع بلحاظ التسعة، وإذا أردنا تطبيق الحديث بلحاظ العشرة فحصول الغرض بالعشرة شيء يقيني وليس مشكوكا، فلا معنى لتطبيق الحديث بلحاظها، يعني بلحاظ العشرة. هكذا ذكر قدس. إذن إن شاء الله المطلب صار واضح. بلحاظ التسعة قال ما يمكن التطبيق، لأن إذا رفعت التسعة مدخلية التسعة يعني الذي إلى مدخلية ياهو العشرة صار ضيق عكس المطلوب، وإذا طبق على العشرة فالعشرة نسلم لأنها لو تحققت يتحقق الغرض، ولا نشك في ذلك حتى نطبق ال. والجواب جواب بسيط كلمة واحدة، ما يشتري هذا نأخر حتى المراحيز من حيث كل المطلب. والجواب نحن نجري البراءة عن مدخلية خصوص العشرة في الغرض، ونسلط الأضواء على كلمة يا كلمة خصوص، فإن خصوص العشرة نشك في مدخليتها في الغرض، فنرفع الكلفة من هذه الناحية، لا أننا نريد أن نقول إن العشرة لا يتحقق بها، لا يتحقق بها الغرض حتى تقول هذا خلف اليقين بكون العشرة محققة للغرض، وإنما نحن نشوف هل خصوص العشرة هو الذي له مدخلية الغرض أو لا، فنرفع هذه الخصوصية والكلفة من ناحية هذه الخصوصية، وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا، والعصمة لأهلها. اللهم صل على محمد وآل محمد.